أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث ولاية علي عليه السلام، ولاية المرسل والرسول. الثامن عشر من ذي الحجة يوم الغدير، ويوم الغدير هو يوم الولاية. في يوم الغدير جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوالي 100,000 مسلم صحابي، هم جمهور الأمة الإسلامية آنذاك. جمعهم صلى الله عليه وآله وسلم في منطقة غدير خم القريبة من منطقة الجحفة التي هي الميقات، عندما يذهب الحاج إلى جدة يذهب من جدة إلى الميقات إلى الجحفة. منطقة غدير خم على بعد حوالي 2 ميل من منطقة الجحف. في هذا المكان جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكبر عدد، يعني أكبر تجمع كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله هذا التجمع، وأكد على المسلمين جميعا ولاية علي عليه السلام. خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة طويلة من النادر أن تجدها بتمامها في الكتب المتأخرة على الأقل. بشكل عام قد يكون الكثير منا لم يقرأ هذه الخطبة، وإنما اشتهر منها نص: من كنت مولاه فعلي مولاه، أو ما شابه، أو بعض العبارات المحيطة بهذه العبارة. بقي المسلمون في منطقة غدير خم 3 أيام بأمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بلغه المسلمين أنكم يجب أن تقدموا التهاني ولن تستطيعوا أن تقدموا في وقت قصير. بقي المسلمون في ذلك المكان بحضور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام احتفالا بيوم الغدير. إذن عيد الغدير 3 أيام، عيد الغدير في خطبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم طويل جدا، ممن أوردها العلامة الحلي في العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، بيتكلم عن شهر ذي الحجة، يتكلم عن 18 من ذي الحجة وماذا حصل، ويريد الخطبة ووقائع أخرى، بالإضافة إلى حديث العلامة الحلي عن أسانيد واقعات الغدير. هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع المسلمين في منطقة غدير خم وأكد على ولاية علي عليه السلام، وقال من جملة ما قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه أو فعلي مولاه. هذا محل إجماع جميع علماء المسلمين في جميع القرون، ما حدا يقول لي عن الوهابيين وابن تيمية، هؤلاء ليسوا من علماء المسلمين، الوهابيون ليسوا مسلمين. بإجماع الشيعة والسنة هم مجسمة يقولون بأن الله عز وجل جسم، ومن يقول ذلك ليس مسلما، ويبغضون أهل البيت، ينصبون العداء لأهل البيت، ومن ينصب العداء لأهل البيت ليس مسلما. طبعا بين قوسين، للأسف الشديد أنه بعد فتنة الدواعش السعودية الإسرائيلية الأمريكية الصهيونية، وبعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت من كسر شوكة الدواعش، وأوشك المجاهدون على اجتثاث حركة الدواعش، بهالوقت بيطلع لك ناس بالعراق أو بغير العراق بيقولوا لك إعادة العلاقات مع السعودية لأنه الوحدة الإسلامية. هؤلاء أصلا ليسوا مسلمين، هؤلاء ليسوا مسلمين على الإطلاق. أجمع جميع علماء المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا لعلي عليه السلام. ممكن نتصور لأنه هذا السائد أنه جميع علماء المسلمين يقولون، يعني جميع علماءنا غير الشيعة، غير علماءنا، جميع علماء السنة، ممكن يتصور واحد كلهم يقولون أن هذا الكلام من أمير المؤمنين، من رسول الله صلى الله عليه وآله حول أمير المؤمنين عليه السلام لا يدل على أنه خليفة. قال من كنت مولاه، ممكن واحد يتصور أنه رأي السنة بالعالم هيك، هذا مش صحيح أبدا، مش صحيح أبدا. سأذكر نماذج وهي قليلة جدا من مئات النماذج في بطون الكتب، ولعلماء كبار ومعروفين كيف يتحدثون عن الغدير وعن آية إكمال الدين وتمام النعمة أو بلغ ما أنزل إليك من ربك. أولا أذكر رأي السيوطي، السيوطي جلال الدين السيوطي، الحافظ الإمام العالم العلامة صاحب المؤلفات العجيبة، من جملة مؤلفاته كتاب بالتفسير اسمه الدر المنثور. الدر المنثور جزء 2 صفحة 298 شو بيقول؟ أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر، يعني هول ثلاث حفاظ، رووا عن أبي سعيد الخدري اللي هو من الصحابي، قال نزلت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم في علي بن أبي طالب. بعد وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين. هذا جلال الدين السيوطي عم بيقول، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. طيب هذا عالم سني مشهور هيك بيحكي. عالم سني مشهور آخر اسمه الزمخشري، من كبار العلماء والمفسرين والحفاظ وما أدراك ما الزمخشري. الزمخشري عنده كتاب من جملة كتبه اسمه ربيع الأبرار. ربيع الأبرار كمان بين قوسين، أحد مراجعنا المرحوم السيد محمد هادي الميلاني أجرى جردي ونشر في كتابه السيد الميلاني كتاب عنده من مجلدات اسمه قادتنا كيف نعرفهم، نشر خلاصة لكتاب ربيع الأبرار للزمخشري، يعني قراءة في كتاب الزمخشري، إن شاء الله نحن رح ننشرها بمجلة شعائر. بيطلع الزمخشري شيعي، شيعي بكل معنى الكلمة، والأدلة على هذا واضحة، لكن ما كان يقدر يصرح، فهو بيقول أنا لا حنفي ولا حنبلي ولا مالكي ولا شافعي، أنا مع أحمد وعلي، مع النبي ومع أمير المؤمنين. هذا الزمخشري بكتاب ربيع الأبرار وغيره. في ربيع الأبرار بجزء واحد صفحة 70 يقول الزمخشري: ليلة الغدير. ليلة، في عنا عظمة ليوم الغدير، وفي عظمة لليلة الغدير، وفي عنا صلاة لليلة الغدير هي 12 ركعة اللي هي بتسليم وحدة، لأنه عن 12 إمام 12 ركعة هي الصلاة الوحيدة اللي 12 ركعة ما فيها تسليم كل ركعتين. في عنا مثلا صلاة الأعرابي انه ركعتين واربعة واربعة، لكن انه 8 ركعة 10 ركعة 12 ركعة بتسليم وحدة هي الصلاة، صلاة الغدير. طبعا رح توزع او وزعت الصلاة، وفي دعاء يقرأ في ليلة الغدير، هو اللي بدنا نحرص عليهم. ليلة الغدير إن شاء الله راح تكون ليلة الأحد، فبدنا نحرص إنه نصلي هالصلاة ليلة الأحد ونقرأ هذا الدعاء. هي الصلاة توضيح حولها إنه بتشوفوا في عبارة تقول في ركوعك وسجودك 10 مرات، في ركوعك، فإذا ركعت تقول في سجودك، مش بالركوع، بالسجود. السجود مقصود بالسجدة بالركعة 12 وبالسجدتين من الركعة 12، يعني بال11 ركعة ما بتقول هذا الذكر 10 مرات بالسجود، بتقوله بآخر بالركعة 12 بعد ما تقرأ الحمد 7 بالتفصيل الموجود، قل هو الله أحد تقرأ 7 مرات، تركع ثم لا تقول في ركوعك غير الشيء العادي اللي منقوله سبحان ربي العظيم وبحمده، وتسجد في السجدة الأولى والسجدة الثانية كل مرة منقول 10 مرات هذا الذكر الموجود بالصلاة. طيب، ليلة الغدير بيقول الزمخشري في ربيع الأبرار: ليلة الغدير معظمة عند الشيعة، محياة فيهم بالتهجد. أنه ليلة تحيا بالعبادة والتهجد، وهي الليلة التي خطب فيها، يعني في صبيحتها، رسول الله صلى الله عليه وآله بغدير خم على أقتاب الإبل، وقال في خطبته: من كنت مولاه فعلي مولاه. العالم السني الثالث اسمه المزي، المزي من المزي بالشام، المزي ما غيرها، اللي كان فيها أيضا لما إجا لهون على الفتح الإسلامي أسامة ابن زيد، كان بمنطقة المزي. المزي معاصر لابن تيمية، ومن حيث العلم يعتبر زميل لإله، ممكن متأثر ببعض أفكاره بس بيختلف عن ابن تيمية. عنده كتاب بعلم الرجال مهم جدا، عدة مجلدات، بالجزء 11 من تهذيب الكمال صفحة 100 يقول المزي عن فلان عن فلان عن فلان انه اثنين منهم قالا: نشد علي الناس في الرحبة، الرحبة المنطقة اللي قدام بيت الأمير عليه السلام وقدام مسجد الكوفة، الرحبة هي الساحة، في روايات كثير حول هذا المكان بشكل عام هو موجود. فالأمير عليه السلام في هذا المكان كان يجتمع به الناس، كثير من الأحكام الشرعية بينها، كثير من الخطب الأقوال مروية عنه سلام الله عليه في هذا المكان في الرحب. يعني إذا واحد بده يجمع روايات الرحب بيطلع عنا مجلد لا بأس به. نشد علي، مرة من المرات الأمير عليه السلام يناشد الناس الموجودين، لأنه هول 100,000 كان منهم بكل المناطق وكان باقي منهم عدد، فنشد. ملاحظة أنه ليلة الغدير أنه قلت ليلة الأحد، والصحيح ليلة السبت، فإذا ليلة السبت إن شاء الله نعمل أعمال ليلة الغدير اللي هي الصلاة كما ذكرت والدعاء، ويوم السبت أعمال يوم الغدير، مع الشكر للإخوان اللي ذكروا بالتصحيح. إذن الأمير عليه السلام ناشد الناس الموجودين بالرحبة، قال لهم ناشدتكم الله، أنشدكم بالله، هل سمع من النبي صلى الله عليه وآله قال عني شيء كلام بيوم الغدير؟ خلي يقولوا. مين اللي عم ينقل هذا؟ المزي من كبار الحفاظ السني المعاصر لابن تيمية. نشد علي الناس في الرحبة، من سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي يوم غدير خم أليس الله أولى بالمؤمنين؟ قالوا بلى. قال اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. طيب بعد الفخر الرازي، وما أدراك ما الفخر الرازي؟ معروف الفخر الرازي، أيضا اللي بيتبع كتاب الفخر الرازي بيطلع بنتيجة ما نقل عن الشيخ البهائي. الشيخ البهائي يعتقد بأن الفخر الرازي شيعي، وعندما يراجع الإنسان الموارد المختلفة من تفسير الفخر الرازي يجد تصديق هذا الكلام. في تفسيره جزء 12 صفحة 49 يقول نزلت الآية في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام، ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فلقيه عمر لقي الأمير، فقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. قال الرازي وهو قول ابن عباس والبراء ابن عازب ومحمد ابن علي، يعني الإمام الباقر عم بيقول هذا التفسير هو رأي ابن عباس ورأي البراء ابن عازب من الصحابة ورأي الإمام الباقر سلام الله عليه. هذا نماذج قليلة، إذا بدنا نتبع أكيد بيطلع مجلد ضخم، إذا مش مجلدات، من كلمات العلماء السنة بهذا المضمون بالمضامين التي تقدمت، أو أحيانا بأمور يبدو منها يعني يستغرب أن تكون موجودة في المصادر السنية، لأن بعض المضامين أحيانا تجد فينا من يستغربها ولكنها موجودة في المصادر السنية، من قبيل مثلا الأمور المتعلقة بغرائب حدثت بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه. أحيانا بتلاقي حديث عن عيد الغدير في بعض المصادر السنية ربما لا تجده في كثير من مصادرنا خصوصا المتأخرة. السؤال هنا ما معنى الولاية في نص الغدير؟ ما معنى الولاية؟ لم يناقش أحد من أهل العلم في حصول واقعة الغدير، أنه أكيد صارت الواقعة، ولم يناقش أحد في أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام هذا الكلام. إذن حجة الغدير قوية جدا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ هذا التبليغ 18 ذي الحجة، واستشهد، لأنه على رأي علماء المسلمين شيعة وسني أن وفاته صلى الله عليه وآله كانت بالسم، ولا منهم بيقولوا السم اللي بخيبر من اليهودية، ومنهم بيقولوا الشيخ الطوسي والشيخ المفيد بيقولوا بالسم، بس ما بيقولوا شو السم منين. بس النبي صلى الله عليه وآله شهيد بإجماع المسلمين، إما لأن وفاته كانت بالسم من الشاة اللي اليهودية بخيبر جعلت السم في كتف شاته إلى آخره، أو أنه لا، في عملية تسميم للنبي صلى الله عليه وسلم. 18 ذي الحجة بلغ وخطب الخطبة الطويلة، بطريق إلى المدينة، يعني ما بين الجحفة والمدينة في عندك شيء حوالي 320 كيلومتر تقريبا أو أكثر، بالطريق صارت مؤامرة العقبي لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤامرة المعروفة، وأنه على شفير الوادي والناقة. يعني كانت الخطة أنه بدحرجوا صخور بحيث تنفر الناقة ويسقط النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي. فقال لها ثبتي، وأضاء نور استطاع اللي كان حد النبي حذيفة ابن اليمان أن يرى المتآمرين وعرفهم واحد واحد، عرفهم واحد واحد. فكان لما يموت شخص بالمدينة ويشوفه حذيفة ما حضر جنازته يقولوا إذن هذا كين بالمؤامرة. وبعضهم أجوا لحذيفة قالوا له، قالوا له أنا منهم، أنا منهم. المهم بالطريق إلى المدينة بعد فترة كان الأمر بتجهيز جيش أسامة ولم يجهز، وبعدها جاءت إن النبي لا يهجر، هذا التسلسل في الفترة. فإذا كان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأمر أمير المؤمنين سلام الله عليه تبليغا حساسا جدا، لذلك والله يعصمك من الناس إن لم تفعل، مر معنا كلام العلماء السنة، إن لم تفعل شو؟ فما بلغت رسالة، يعني في حق علي. طيب، هذا التسلسل جعل أن تبليغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاية علي عليه السلام يأتي بطريقة قوية جدا وعلى أكبر ملأ من الناس في وقتها. صار الطرف الآخر الذي يريد أن يفكر بمثلا قريش تريد أن لا يصل الأمر إلى أهل البيت، أن لا تصل الخلافة إلى أهل البيت، صار يفكروا بمخرج. وبعدان بني أمية والعباسيين إمبراطوريات الجور دائما وإلى الآن محتاجين أنه يقدموا تفسير شو معنى الغدير، إذا مش نص على الولاية شو بيكون. فإذا واجه الخط الآخر، خط الانقلاب على الأعقاب، مأزق أنه كيف بيفسر من كنت مولاه فعلي مولاه. فنشط وعاظ السلاطين في تفسير معنى الولاية، أنه المولى هون بمعنى الصاحب، من كنت صاحبه فعلي صاحبه. لذلك أحد الخطباء بالباكستان منقول قديما هذا، باجتماع حاشد آلاف بيحضروا منبر وتحت منبر، قال لهم أيها الناس بعد 3 أيام أنا بدي أخبركم خبر كتير 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 مهم، وبتمنى تحضروا أنفسكم واللي موجود هون الحاضر الشاهد يبلغ الغائب، حتى يكون أكبر اجتماع بدي أبلغكم شغلة كتير مهمة. باليوم الثاني قال لهم أنا بعد 2 أيام، قلت لكم 3 أيام، بعد 2 أيام باليوم الكذا مهم. إجا الموعد آخر شيء، بيقول مسك واحد حده قال لهم أيها الناس هذا صاحبي وصديقي، أول صار لك 3 أيام بتآجر فينا، عد شو بدي بلكم خبر مهم كتير، وعم تجمعنا وإجا ناس ويمكن من مطارح من بعيدة إلى آخره. قال له أنا بتستغربوا مني هيك، استغربتوا مني إلكم بعد 3 أيام في اجتماع ضخم وآخر شيء إلكم أنه هذا صاحبي، بس النبي صلى الله عليه وسلم يأمر 100,000 شخص يتجمعوا بجو شديد الحرارة ووضع صعب، ويقول لهم أنه علي بن أبي طالب صاحبي، عاد هيك جمعهم بس؟ والله لا، المسألة مسألة حكم وسياسي. هذه الشبهة لولا التسييس أصلا لا أحد يهتم بها، لولا التسييس ما حدا بيهتم فيها. الردود كثيرة في مختلف العصور على الشبهة. طيب، إذا أردنا أن نقدم خلاصة عن الردود المختلفة ونبين أن هذه الشبهة لا قيمة لها ولا يصح الاعتناء بها إطلاقا، وأن نص الغدير وخطبة الغدير صريح في تنصيب علي عليه السلام أميرا للمؤمنين بأمر الله عز وجل. إذا أردت أن استعرض خلاصة الردود فهي كما يلي: أولا، خطبة الغدير خطبة طويلة عريضة فيها حكي عن الحكم والولاية، مش بس فيها العبارة من كنت مولاه فعلي مولاه، حتى نجي نصير نقول مولى يعني صاحب، مولى ممكن تكون بمعنى ولي وممكن تكون بمعنى صاحب، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فإذا مش نص. طيب ما خلنا نقرأ الفقرات الموجودة بالخطبة صريحة جدا، راح أقولكم بس خطبة فقرة واحدة مثلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم بأول الخطبة: أوحي إلي، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إلى آخر الآية. معاشر الناس، وما قصرت فيما بلغت ولا قعدت عن تبليغ ما أنزله، وأنا أبين لكم سبب هذه الآية: إن جبرائيل عليه السلام هبط إلي مرارا ثلاثا يأمرني عن السلام رب السلام أن أقوم في هذا المشهد وأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي والإمام من بعدي. هذا النص اللي أورده العلامة الحلي في كتابه العدد القوية كما أشرت إليه. فإذا نظلنا نحن نتناقر شو معنى كلمة مولى وما إلى علاقة بالحكم. طيب ما نكمل الخطبة الثانية بعدين، بكفي شعر حسان بن ثابت، بكفي إلى آخره. ثانيا، لفظ مولى، من كنت مولاه فعلي مولاه، لفظ مولى بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفس المعنى الموجود بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله منطقه القرآن. ورح تجينا آيات إذا اتسع الوقت، والآيات أي واحد بتعامل مع القرآن الكريم وعلى علاقة أنه الله مولى الذين آمنوا والكافرين لا مولى لهم، مولى مستعمل بمعنى أنه مصدر السلطة في كل شيء، له الولاية في كل شيء. فإذا مولى بالرواية بنص الغدير مستعمل بنفس المعنى اللي بالقرآن، خلينا نشوف المعنى القرآني شو هو. ثالثا، ولاية الله تعالى المعبر عنها بمولى بالقرآن الكريم هي نفسها ولاية رسول الله، هي نفسها أعطيت لرسول الله، وهي نفسها ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. هون نقطة حساسة، نحن في عنا ولاية واحدة والله ثلاث ولايات، في عنا ولاية واحدة هي ولاية الله عز وجل، له الأمر له الخلق، ولا ولاية لرسول الله صلى الله عليه وآله إلا من الله عز وجل. يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الولاية لرسوله، فهو ولي الله ومولى المؤمنين وأولى بهم من أنفسهم لأنه رسول الله. فإذا فينا نقول عنا الشهادة الثالثة بولاية علي سلام الله عليه، بس ما فينا نقول الولاية الثالثة، ولاية واحدة، ولاية الله أعطاها لرسوله صلى الله عليه وآله، وأعطاها للأمير، وأعطاها الإمام المعصوم للفقيه. ولاية الفقيه بعد العقائد هنا اعتبار نظام الإدارة والحكم، اعتبار السلطة السياسية. إذن ما عندنا ثلاث ولايات، فلما منقول من كنت مولاه اللفظ اللي استعملوا عن أي ولاية عم يحكي النبي صلى الله عليه وآله؟ عم يحكي عن ولاية الأمير عليه السلام اللي هي ولاية الأمير هي ولاية الله، يعني تجلي ولاية الله، مظهر ولاية الله عز وجل. والولاية شو معناها؟ لماذا وضعت جعلت الولاية لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ للزوم طاعته. فإذا المولى يعني يجب أن يطاع، كذلك من كنت مولاه وجب عليه أن يطيعني، فعلي مولاه يجب عليه أن يطيعه في كل شيء. رابعا، نص الغدير صريح في أن يوم الغدير ما كان يوم جعل الولاية لأمير المؤمنين. الولاية موجودة من الأول، من زمان، من قبل خلق الخلق. يوم الغدير كان يوم تثبيت الولاية، إعلان أمر الولاية. الولاية كانت موجودة. فإذا اللي بيصير بده يناقشك أنه شو معنى مولى، وهل جعل النبي صلى الله عليه وآله في هذا اليوم ولاية لعلي، من قال له ما كان يوم الغدير يوم جعل الولاية، الولاية كانت موجودة ثابتة، وإنما كان يوم الإعلان عنها. خامسا، معنى ذلك أن نص الغدير بيان لولاية ثابتة، فلا مجال للنقاش بأنه جعلت ولاية أو لا كما ذكرت. سادسا، يعني ما تقدم أن البحث في ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، الدليل على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، ليس فقط نص الغدير ولا خطبة الغدير، وإنما الأدلة عظيمة جدا، متعددة، متشعبة. يعني بيجي اللي عم بناقشك بيحصرك، بيقول لك أنه بدك تطلع لي من هذا اللفظ من كنت مولاه فعلي مولاه، بتقول له هذا دليل واضح، لأنه القرآن بيستعمل مولى هون، بيقول لك لا مولى بمعنى الصاحب. قل له بقى نحن عندنا مئات الأدلة، أصلا يوم الغدير ما كان يوم لجعل الولاية وإنما لإظهار الولاية، والأدلة على الولاية تعت نحكي نحن وياك قديش عندنا مروحة محاور أدلة، مش يعني الأدلة إذا نقول آلاف أكثر محاور، بدي أحكي بالمحاور للأدلة المختلفة. مروحة الأدلة على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه تشمل العديد جدا من المحاور المركزية الرئيسة، ومنها أولا المحور الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام كانا نورا واحدا قبل خلق الخلق. هذه روايات موجودة عند السنة مش بس عنا. المحور الثاني أن النبي، يعني إحنا بالحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لسنا عن بالحديث عن أفضل الصحابة أو خير الصحابة، هذا تعبير أفضل الصحابة وخير الصحابة دون مستوى أمير المؤمنين سلام الله عليه. متى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ فيا لله وللشورى. الأمير عليه السلام من أفق آخر، من أفق نبوي إلهي آخر. طيب المحور الأول هالروايات اللي بتدل أن النبي صلى الله عليه وآله والأمير عليه السلام كانا نورا واحدا وافترقا في الأبوين، أبويهما أبو طالب وعبد الله، هذه كلها الروايات أدلة متعددة على إمامة علي سلام الله عليه وأنه هو التالي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام سر الخلق، خلقهم الله قبل النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام. والروايات من العلماء السنة، من طريق العلماء السنة وطريق العلماء الشيعة في هذا الأمر متواترة، بل بيعبر بعض علمائنا ومنهم الملك التبريزي في كتاب المراقبات أن الروايات عن السنة في هذا الأمر فوق التواتر. لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت آدم، وأهل البيت ملحقون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قبل الغدير وقبل الخلق في عنا، قبل خلق النبي آدم وقبل الخلق في عنا أدلة على إمامة علي سلام الله عليه والأئمة من بنيه، بروايات رويت بطرق الشيعة والسنة. ثالثا، أمير المؤمنين عليه السلام بنص القرآن الكريم نفس رسول الله، نفس رسول الله. لذلك بعض علمائنا بيستشكل إذا بتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لا تفصل بين رسول الله وأهل البيت، هم حقيقة واحدة. قول كما أمرنا صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. بنص القرآن الكريم وأنفسنا وأنفسكم، يعني الأمير هو نفسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، محور الروايات المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمصادر الشيعية والسنية على امتداد البعث النبوية من يوم الدار عندما قال علي خليفتي وزيري وخليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا إلى ائتوني بدوات وكتف. روايات على إمامة علي عليه السلام في مصادر الشيعة والسنة فوق حد الإحصاء تقريبا، يعني تكاد أو لا تكاد تحصى. من جملة هذه الروايات موجودة عنا وعند إخواننا السنة علماء السنة أن أمير المؤمنين من النبي صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون موسى. هذا لحاله دليل من الأدلة. الروايات كلها قديش في عنا روايات عن النبي صلى الله عليه وآله حول إمامة علي والأئمة سلام الله عليهم، كل رواية منها دليل، من جملتها هذا الدليل. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه مرتبته مرتبة الشراكة في الأمر. شو يعني مرتبة منزلة هارون وموسى؟ النبي هارون كان شريكا في أمر النبوة، الأمير عليه السلام شريك في أمر النبوة، النبي أفضل الخلق وهو مولى علي وغيره، الإمام تلميذ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض الروايات عبد من عبيد محمد بإذن الله عز وجل، لكن بالنتيجة هو شريك في الأمر، أشركه في أمري. هذه مرتبة هارون من موسى. موسى أعظم من النبي، موسى أعظم من النبي هارون، بس النبي هارون شريك. الأمير عليه السلام ما بينحكى عنه أنه هو الخليفة الأول، والله مش الخليفة الأول، بينحكى عنه شريك في الأمر، وهو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد، المحور الخامس، بإجماع المسلمين مين أعلم الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الأعلم مين؟ الأقضى مين؟ طيب لولا علي لهلك عمر. السلطة إلى علاقة بالعلم، إلى علاقة بالقضاء، بإقامة حدود الله. السلطة تتبع الولاية، الخلافة تتبع الأعلمية. أصلا ليش النبي هو حج على الخلق؟ لأنه أعلم الخلق، بعد منه الوصي بده يكون أعلم الخلق. فإذا ما فينا نقول هو الأعلم هو الأقضى بس مش هو الخليفة ومش هو الوصي. إذا أردنا أن نشير إلى بعض الآيات، إذا أردت أن نشير إلى بعض الآيات حول لفظ مولى في القرآن الكريم، نجد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. مولى بنص الغدير هي المولى اللي موجودة هون بالقرآن، والآيات حول هذا المعنى كثيرة: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. حول ولاية النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. هاي الولاية أكيد هي الولاية الواحدة، ولاية الله عز وجل جعلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمير المؤمنين عليه السلام. سير الطبطبه طبعا الكلام في هذا المجال طويل جدا، بس باختصار سير الطبطبه يتحدث بيقول: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. هون العطف بدل انه الولايه وحده، ما في عنا يتولى الله ورسوله ويتولى، ما فيش ولايتين، في ولايه وحده، الولايه واحده، ولايه الله عز وجل جعلت لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلت كذلك لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وينبغي أن يضاف نفس ولاية الفقيه مع اختلاف الخصوصيات بين النبي والوصي والفقيه، لكن الولاية بالأصل هي ولاية وحدة، هي تجلي ولاية الله عز وجل. بالختام ينبغي أن ننتبه ل أهمية الاستعداد لليلة الغدير ويوم الغدير. آية الله الملك التبريزي بكتاب المراقبات حدثت عن هذا الموضوع بحديث سابق بالتفصيل، يقول: يجب أن نعرف حرمة شهر ذي الحج، نحن بعدنا بشهر حرام، ونعرف عظمة الولاية وعظمة هذا اليوم، ونتفاعل معه بما يتناسب معه. هذا اليوم يوم عظيم جدا، بحيث أنه الفقيه الجليل الملك التبريزي بيقول الروايات بتحدثنا عن شهر رمضان العظيم، عن أيام شهر رمضان، وبتحدثنا عن يوم عظيم بشهر ذي الحج لا يقل فضله عن أيام شهر رمضان، ويمكن الجمع بين الروايات. إذا اليوم يوم عظيم جدا بشهر حرام، وثوابه فوق ما نتصور. بخطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه عن فضل يوم الغدير ينقل عدة روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في عظمة هذا اليوم وفضله. العلامة الحلي بيقول هذا اليوم مناسب لإنجاز أي عمل، لأنه الشخص اللي أو بيتزوج أو بيبني بناء بيت أو ما شابه أكيد يوفق. هذا اليوم اللي صامه النبي إبراهيم، هذا اليوم اللي صامه أمير المؤمنين، اليوم اللي الله عز وجل نجى فيه النبي إبراهيم من النار كوني بردا وسلاما، هذا اليوم اللي إدخال السرور في قلوب المؤمنين ثوابه عظيم جدا جدا. الدرهم الذي ينفق فيه بمائتي ألف درهم، بمائتي ألف، وإذا واحد أطعم مؤمن فكأنما أطعم 10 فئام من الناس. قالوا له: شو الفئام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الفئام 100,000 نبي وشهيد وصديق. قبل ما تستغرب وتتصور هذا من الغلو الشيعي بين قوسين، خلنا نتذكر: صدقة السر تطفئ غضب الرب، شاك صدقة السر تطفئ غضب. إطعام مؤمن، هذا المؤمن اللي عقد قلبه على التوحيد الخالص كما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المؤمن تطعمه بتحصل هذا الثواب. يعني أنت تخدم التوحيد، تخدم حقيقة التوحيد. أصلا عظمة عيد الغدير لأن الأمير عليه السلام تجلي توحيد الله عز وجل. كيف أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن عليا عبده ووليه ووصيه ورسوله، هي العبودية لله عز وجل، تجلي التوحيد. يعني إذا واحد بده يثبت أنه موحد، شو الدليل؟ بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا بيقول لك أنا موحد وما إلي علاقة بالرسول، بس أنا موحد، ما عندنا دليل على توحيده. دليل: تبعوني إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب بعد النبي صلى الله عليه وآله الدليل على التوحيد؟ الأمير عليه السلام. عظمة الغدير دلالة على التوحيد، أنه بظل الدليل على التوحيد واضح، وإلا بصير كل واحد يحكي لك أنه أنا إسلامي صح وأنا موحد. طيب مثل ما هلأ بنشوف نحن الدواعش و أخواتها وآل سعود بيحكوا بالإسلام وإلى آخره، الإسلام الحقيقي وين؟ لابد من حجة لله على الخلق، وهذا أمر مجمع عليه بين الشيعة والسنة. في كل عصر ينبغي أن يكون لله حجة على الخلق، ولولا الحجة ساخت الأرض بأهلها. حتى بكتاب الصواعق المحرقة ابن حجر الهيتمي بأكد هذا المعنى، ولازم يكون بكل عصر إمام من أهل البيت مؤهل للتمسك به، وإلا لا تبقى الدنيا. بيقول يكون بقاء الدنيا ببقائه ودوامها بدوامه، بهذا الكتاب اللي على أساس هو ضدنا بس بيحكي هيك حكي، بالإضافة إلى أمور أخرى كثيرة موجودة في هذا الكتاب، يعني أخرى إيجابية بالإضافة إلى الأمور الغلط الموجودة فيه. إذن بدنا نهتم بليلة الغدير ويوم الغدير. الأمر الأساسي الأهم من الإنفاق المالي هو حسن التعامل مع الآخرين، إدخال السرور، يعني نشر جو الألفة والمحبة ببيوتنا. خلي بيوتنا تضوي، خلي هالزوجان اللي قاعدين دقة وعصري وحرب باردة يصلوا على النبي، انه الاولاد من حقهم انه يشوفوا انه بيهم وامهم قدوه ويتعاملوا مع بعضهم بدين وبتقوى وبرع. كذلك تعاوننا مع بعضنا. الانسان الذي يقرر ان يضع حدا للقسوه وللاذى للاخرين يوفق توفيق خاص ببركه يوم الغدير، بده يفتح صفحه جديده بالتعامل. الولايه تقتضي أن يكون الإنسان من أهل الخلق العظيم ولو بما يتناسب معه بحسب وضعه ومستواه. وينبغي أن نحرص على نشر الاحتفال بعيد الغدير. السيد القاضي رضي الله تعالى عليه كان يهتم بعيد الغدير بالزينة بالضيافة بشكل عجيب، وكان يقول نحن قصرنا لو أننا اشتغلنا مع عيد الغدير كما اشتغلنا مع عاشوراء كانوا الناس هلأ بيعرفوا شو هو الغدير. صوروا أنه خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير بتمامها نادر ما تلاقي ناس منا بيعرفوها. إذن خلي كل واحد يحرص، إما من خلال الطعام، من خلال الهدايا، وفي بالروايات تأكيد على هذا انه تقدم الهدايا لاخوانك المؤمنين، توسع عليهم، تعطيهم بكرم بسخاء، مش الافراطات ومدري شو، انه تحاول ان تسد خللا في وضع اخيك المؤمن، تتعاطى بذهنية الكبير اللي يعتمد على الله عز وجل ولا يخاف من ذي العرش اقلالا. وطبعا ما ننسى انه الموالين الحقيقيين ان اللي بيثبتوا ولايتهم من خلال الجهاد. ولا ننسى انه ولاية لا تكتمل بدون التبري. وما ننسى انه في مشكلة هلأ عند بعض الموالين انه رح يطلعوا من الولاية من خلال عدم التبري من آل سعود. فخلينا نلح بالدعاء ونسأل الله عز وجل في السر والعلن وبالصدقة وبالدعاء والتضرع وتلاوة القرآن وزيارة عاشوراء وغيره أنه الله يهدي كل من يمكن أن يهتدي، وما رح يضروا إلا أنفسهم. يعني الوضع اللي عم نشوفه الآن محكوم بالفشل، بس رح تكون نتيجته أنه رح نخسر بعض الموالين اللي كانوا حافظين على شرط التولي وشرط التبري وأصروا بشرط التبري. بيطلع معهم أنه أبو سفيان السعودي هو هلأ لازم نتعاول نحن وياه ولازم نتفاهم نحن وياه، وأنه هولي عرب إلى آخره، ويصيروا يشتغلوا ضد إيران. مسألة مرعبة جدا. امبارح بكربلاء كان في احتفال، أنا بتمنى أنه قناة كربلاء تقدم رأي للناس المسلمين انه اولا كيف بتغطي هيك احتفال، ثانيا اذا الاحتفال يعني الشيء اللي صار مثل ما صرح هو هذا اللي طلع حكى قال انه خارج البرنامج، اذا فعلا خارج البرنامج مفترض ما يعيدوا بثوه مرة تانية. ومفترض انه يقدموا توضيح انه ليش صار هيك. المهم علينا ان نعتبر هذا الموسم موسم عبادي، ونحرص على نشر ثقافة الغدير من خلال حسن المعاملة، التحلي بالأخلاق، ننشر الأخلاق الفاضلة بأجواءنا، بالإضافة إلى بذل كل إنسان ما يستطيع. حتى عنا بالروايات حث إذا واحد بيقدر يتدين حتى يسد حاجة أخوه، لأنه هو قادر يسد هالدينة بعدين بس أخوه ما قادر، فيتدين ويسد حاجة أخوه. يعني يوم تجلي التكافل الاجتماعي بأجلى صوره على أعتاب أمير المؤمنين سلام الله عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام وموتانا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
All right.